بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين. ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا نفس إن شئت السلامة في غد فعن الخطايا والمعاصي أقلعي وتوسلي عند الإله بأحمد وبآله، فهم النجاة في المفزع. يا نفس من هذا الرقاد تنبهي، إن الحسين سليل فاطمة النعي، منعوه شرب الماء وحسينا، منعوه شرب الماء لا شربوا غدا من كف والده البطين الأنزعي. مذ جاءهم يبدي الصهيل جواده، يشكو الظليمة خاضبا للأدمع. يا أيها المهر المخضب بالدماء، لا تقصدن خيم النساء الضيعي. إني أخاف بأن تروع قلوبها، إني أخاف بأن تروع قلوبها يا وهي التي ما عودت بتروعي. ولزينب نوح لفقد شقيقها، وتقول يا ابن الزاكيات الركعي، اليوم أصبغ في عزاك ملابسي سودا وأذرفها طلاتي. دمعي اليوم شبوا نارهم في منزلي وتناهبوا ما فيه حتى يا مقنعي اليوم ساقوني بقيد يا أخي اليوم ساقوني بقيد يا أخي والضرب ألمني وأطفالي معي حال القضاء بيني وبينك يا أخي لو كنت في الأحياء هالك موضعي مضروبة مضروبة منهوبة مسلوبة حتى الخمار وبرقعي أنعم جوابا يا حسين أما ترى أنعم جوابا يا حسين أما ترى شمر الخنا بالصوت ألم أضلعي فأجابها من فوق شاهقة القنا قضي القضاء بما جرى فاسترجعي وتكفلي حال اليتامى وانظري ما كنت أصنع في حماهم فاصنعي كأني بها نادت أنا بعيني لباري لك عيالك وبروحي لسجت لك أطفالك يا خوي الموت لا يرضى بدالك لكن الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد اللهم قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حديثنا بإذن الله تعالى بعنوان لماذا فعلوها وقتلوا الإمام الحسين عليه السلام، وننطلق من هذه الآية المباركة في سورة يوسف، وهي التي بها تختم السورة التي بدأت بكيف حسد إخوة يوسف يوسف وعملوا فيه ما عملوا من التآمر عليه، رميه في البئر ومحاولة قتله، ثم لطف الله عز وجل به في البئر وما بعد ذلك، إلى أن وصل إلى الأوج حيث أصبح الوزير الأول والمتصرف الأكبر في أرض مصر، لكي يقدم تجربة للناس في كيفية إدارة الدين لحياتهم. مصر التي كانت على وشك المجاعة باعتبار وجود سنوات الجفاف والقحط والسنوات العجاف، كانت مهددة بالمجاعة، أتاح الله سبحانه وتعالى لمصر نبيا من أنبيائه ومنهاجا دينيا. هذه النقطة ينبغي التركيز عليها، أن الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يرفع الجفاف والمجاعة بشكل غيبي عن تلك الأمة وعن ذلك المجتمع، لكن أتاح لهم نبيا عمل برنامجا إنسانيا فيه المعادلات الطبيعية والتخطيط السليم، ليس الجانب الغيبي، لكي يقول للناس إن في برامج الدين، في برامج الله عز وجل لو اتبعت بالإضافة إلى سعادة الآخرة وجزائها، هي أيضا توفر سعادة الدنيا وتنتشل المجتمع من المجاعة والانهيار، إلى أن يوصل إلى نهاية هذه القصة بالاجتماع بين نبي الله يوسف وأبيه يعقوب وإخوته من بعد أن نزغ الشيطان بينهم. يختم كل هذه القصة بالقول لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. فيما يرتبط بالموضوع التاريخي، هناك مشكلتان. المشكلة الأولى دقة المعلومات التي تصل إلى المتأخرين، وأنه من الممكن أن يكون فيها زيادات وتفاصيل غير صحيحة، وعبارة عن كما يقال بهارات وتحشيات وما شابه ذلك. وهذا الذي وجدناه في النسخ التي أعدها الأحبار والرهبان والشروح على التوراة والإنجيل، أنهم زادوا فيها من التفاصيل الشيء الكثير وابتعدوا عن الحقائق. طبعا بعض التفاصيل عندما تكون خاطئة وغير سليمة تعطي دروسا أيضا غير سليمة، مثلا ما ذكروه في التوراة من أن بعض الأنبياء نعوذ بالله قد اعتدوا على بناتهم، أو أن بعضهم كانوا يشربون الخمر أو ما شابه ذلك، وإلى الآن يعتقد بعض المسيحيين بما ورد في الإنجيل المحرف بأن من معجزات عيسى بن مريم أنه حول الشراب العادية إلى خمر في حفل عام حتى يتناوله الحاضرون. هذا بلا ريب من التفاصيل الباطلة والأكاذيب وأمثاله. هذه مو بس مشكلة في التفصيل عندنا، وإنما أيضا ستخلف اعتقادا باطلا، وهي أن الأنبياء نعوذ بالله يقومون بهذه الأعمال. فهي أول مشكلة من المشكلات في الموضوع التاريخي. المشكلة الأخرى هي في أنه لا يؤخذ منه العبرة، وإنما يعتنى به باعتبار قصص لطيفة، حوادث مسلية، أشياء لتقضية الوقت. ولهذا وجدنا أئمة الهدى عليهم السلام بدءا من أمير المؤمنين سلام الله عليه يعارضون أشد المعارضة ما كان عليه القصاص. أكو فئة كانوا يسمونهم القصاصين، إذول بدأوا من زمان الخليفة الثاني واستمروا في الأمة، وهذول غالبا كانوا يقرؤون التوراة والإنجيل، أو أن بعضهم في الأساس كانوا يهودا أو نصارى، مثل كعب الأحبار، مثل عبد الله بن سلام، أمثال هؤلاء. فعدهم هالتفاصيل هذه الموجودة في التوراة والإنجيل المحرفين، والناس يقعدون يستمعون. هؤلاء لم تكن همتهم أيضا في الموعظة، لم تكن همتهم في إعطاء العبر والدروس، وإنما من سالفة إلى سالفة ومن قصة إلى قصة. وهذا بطبيعة الحال ما رح يخلي التاريخ والقصة التاريخية مؤثرة تربويا. القرآن الكريم يصف نفسه يقول أولا هذه القصص اللي احنا نجيبها، ولو جبنا قصة يوسف من أول زمان طفولته إلى أن جاءه أبوه وإخوته، وهي فترة طويلة من الزمان من الطفولة إلى الكهولة. طيب بس هذا مو من أجل أن نسلي الناس، ولا من أجل أن نجيب لهم الأشياء الغريبة العجيبة التي تثير اندهاشهم، وإنما لقد كان في قصصهم شنو؟ عبرة لأولي الألباب، درس الأخلاقي مطلوب حتى يتأثر الناس لا يجربون الشيء الخطأ كما جربه غيرهم وانتكسوا، يتعظوا بتجارب غيرهم، وفي المقابل ينظرون إلى التجارب الحسنة وسيرة الصالحين ويطبقونها في أمور حياتهم. في نفس الوقت هذا ما كان حديثا يفترى، ما فيه زيادات، ما فيه أكاذيب، ما فيه أشياء لإثارة التعجب، مو قصص هكذا تنثر بتفاصيل غير دقيقة، لا، ما كان حديثا يفترى، لكن هذا الحديث في تصديق لما كان في التاريخ، وفيه هدى وفيه رحمة. طيب، وعلى الإنسان أن ينتفع به. نحن أيضا عندما نأتي إلى قضية الحسين عليه السلام، والحمد لله في هذه المجالس الغالب من أول أيام محرم إلى نهاية الموسم، المؤمنون يستمعون غالبا إلى تمام قصة الحسين عليه السلام. هذه ينبغي أن تكون فيها جهتان: الجهة الأولى جهة التصديق، جهة التدقيق، ما تروح وراء التفاصيل غير المعتبرة. والحمد لله كما قلت غالبا، لا أقول بشكل دقيق، غالبا قصة المقتل التي يسمعها الناس والقصص التاريخية التي ترتبط بها ما يصطلح عليه بمقتل الشيخ عبد الزهر الكعبي رحمة الله عليه، أو قبله مقتل الحسين للمقرم، وحول هذا نحن نعتقد أن قصة المقتل في هيكلها الأساس قصة متقنة صحيحة وردت بطرق معتبرة من الناحية التاريخية. ربما نجي في وقت آخر نتحدث عن هذه الجهة، ليس هذه الليلة، بس بشكل عام نعتقد أن ما يتلى في الغالب من قصة المقتل الأساسي، قلت مثل ما يقال يعبر عن بمقتل الشيخ عبد الزهر رحمة الله عليه، طيب هذه في الغالب تفاصيلها وقصتها وقضيتها وردت بطرق يوثق بها ويطمئن إليها. ولذلك أن يعني نحن نتحفظ كثيرا على القول السهل أن إنسان يجي وينفي هذا، هذا لم يثبت، ذاك لم يثبت، هذا مو صحيح، وهذا خرافة، وهذا ضد العقل، وهذا كذا وهذا كذا. إذا الإنسان من شأنه التحقيق التاريخي بأدواته هذا اجتهاد جيد، لكن بمجرد أنه قال هذا الكلام أو سمع هذا الكلام أو نقل هذا الكلام هذا لا يصح. نفي الشيء يحتاج إلى دليل مثلما هو الحال في إثباته. هذا الآن احنا ما رح نبحثه، خليه إلى وقت آخر. الجهة الأخرى هي ما يرتبط بدروس الواقعة، بدروس القضية، لماذا حصل ما حصل؟ كيفية المقتل هي عبارة عن كيف، تفاصيل المقتل هي جواب على سؤال كيف حصل ذلك. المهم بالإضافة إلى هذا أن نتساءل عن لماذا، لماذا حصل ذلك؟ هذول يفترض أناس مسلمون، كما قال الإمام الحسين في خطبته المعروفة، قال آمنتم بالله وأقررتم بالطاعة لرسول الله محمد. يعني المفروض أن عنوانكم هو هكذا، صفتكم هي هذه، فكيف حصل أن خرج هؤلاء الناس من بيوتهم وقصدوا إلى كربلاء وقاتلوا الحسين وقتلوا الحسين وسلبوا نساءه لماذا؟ هنا لماذا تنفع وتفيد في أي أمر؟ في أن الإنسان ليتورط في نفس تلك الأشياء التي عملوها. الكيفية ما تتكرر، كيفية المقتل ما تتكرر، حصلت في اليوم العاشر من سنة 61 ما تصير مرة ثانية بعد أبدا، لكن لماذا يمكن أن تتكرر؟ الانحراف يمكن أن يتكرر، الجرأة على محارم الله يمكن أن يتكرر، ولذلك على الإنسان أن يدرسه لماذا حصل وأن يجتنب هذا الأمر حتى لا يتورط في الانحراف. ليش حصل هذا الأمر عند بعضهم؟ لما نتابع هؤلاء قادة الجيش بل حتى قسم من الذين شاركوا، سوف نجد أن واحد من أهم الأسباب التي جعلت هذا القائد أو ذاك المقاتل يخرج إلى قتال الحسين عليه السلام كانت طلب الرئاسة وحب الزعامة، التي هي من أسوأ ما يمكن أن يبتلى به الإنسان. عندنا في الأحاديث ما ذئبان ضاريان في حظيرة غنم بأفتك من حب الرئاسة في دين المرء. واحد دائما يريد يتصدر، دائما يريد يصير هو الرأس، أما ألعب لو أخرب الملعب، إما أنا لازم أصير قدام الجميع وإلا أخرب على الباقي. لعلك تقول احنا مو مبتلون بهذا الامر الرئاسات، لا والله نحن مبتلون، في المسجد نحن مبتلون، في الحسينية نحن مبتلون، في الموكب نحن مبتلون، في اللجنة الخيرية نحن مبتلون، في الجمعة التي نجتمع فيها مع اخواننا نحن مبتلون. احيانا يصير أنا عندي حسينية لازم أصير الرئيس مالها، وما أخلي فلان يصير الرئيس، وإذا أراد يصير الرئيس ويصير هو المتقدم وياخذ ما أدري الدور، أعرق الإله، أطيحه، أخرب شغله. طيب زين، هذه ما هو الفرق الكبير بين الدافع الذي دفع عمر بن سعد وشمر بن ذي الجوشن لارتكاب قتل الحسين عليه السلام؟ هو هذا حب الرئاسة والزعامة. صرت أنا الإنسان المتدين، أنا اللي في المسجد، أنا اللي في الحسينية، أنا اللي في اللجنة الخيرية، أنا اللي في الموكب، أنا اللي في هذه الأعمال العبادية، حملة الحج وما أدري كذا. طيب لازم أنا أصير الرئيس، إذا ما أصير الرئيس أخرب الشغلة. طيب زين، نفس المشكلة التي انتهى إليها ذلك الآثم كشمر وعمر بن سعد هي ابتليت بها أنا. وبالفعل يصير احنا عندنا بعض تجارب مع الأسف في المساجد، قسم من المساجد كل فترة وفد مشكلة بين بعض أعضاء اللجنة المديرة وبين البعض الآخر، وتشوف هذا يكيد لذاك وذاك يكيد إلى هذا وهذا يخرب على ذاك وهذا يخرب على هذا. حتى أحيانا يصير ما دام أنا ما خلوني الرئيس، ما دام أنا ما خلوني المدير، أنقطع عن المسجد، وإذا أقدر أقطع الآخرين أيضا. هذه مشكلة حب الرئاسة، حب الزعامة. أنا أنحرم من المسجد وأحرم الغير من المسجد لأجل ذلك. الموكب الحسيني نفس الكلام يجي فيه، إذا ما أنا يخلوني قدام ويأتمر بأوامري وتمشي خططي فيه، ما خلي غيري يجي، حتى لو اضطرينا إلى أنه نقلل عدد المعزين، حتى لو طلعنا من هالمكان الواسع ورحنا إلى مكان آخر، حتى لو شقيت الموكب قسمين وجبت إياي جماعة وخليت جماعة اللي ما يجون وياي، قسمت الموكب قسمين وأضعفت الموكب والحملة حملة الحج وإلى غير ذلك. هنا يحتاج الإنسان أن يتأمل، أن يفكر، نحن أيضا مهددون. قد ما نقتل الحسين عليه السلام إمامنا، ولكن من الممكن أن نخرب اجتماع المسجد وجمعة الناس فيه واجتماع الموكب واجتماع الحملة واجتماع ما أدري العزاء واجتماع كذا، مخربا شتته. إما أنا لازم أصير الرئيس وإما لازم يخترب الشغل. هذا وجدناه شمر بن الجوشن لعنة الله عليه، من الأساس كان عنده تنافس مع عمر بن سعد. عمر بن سعد من البداية قضية رئاسة، لا هو مؤمن بهذه الحرب، هو يريد ملك الري وزعامة على الناس وتوقيعاته تصدر وتنفذ، وقد صرح بذلك: أترك ملك الري والري منيتي، أمرجع مأثوما بقتل حسيني، حسين ابن عمي، والحوادث جمة، ولكن لي في الري قرة عيني. أنا ما أترك هذا الري، يعني طهران الحالية، بلد فيه من الجمال، فيه من المساحات الخضراء، فيه من الرئاسة، فيه من إصدار الأوامر، طيب أموال، شهوات، غير ذلك، هاي كلها راح تصير تحت إيدي، خل أطلع. وقد عرف ابن زياد لعنه الله، وهو ابن زياد أيضا، كل هالبرنامج اللي سواه من أجل أن يحظى بولاية العراقين، كان عنده بس البصرة، طيب على أثر مقتل الحسين وهو يعلم بذلك جمع له العراقان البصرة والكوفة، طيب فهو هذا من أجل الرئاسة على هذا البلد، ذاك من أجل الرئاسة على الري. شمر بن الجوشن كان ينافس عمر بن سعد على قيادة الجيش، حتى قيل أنه لما عمر بن سعد كان يريد يطلع يسل نفسه من الموضوع و لكل حادث حديث، فكتب كتابا فيه كذب على الحسين، أرسله إلى ابن زياد وقال: الحمد لله الذي أطفأ النائرة وأخمد الفتنة، أما بعد فإن الحسين بن علي قد قبل أن يأتي ويسلم يده في يد يزيد أو من يشاء، ويسلم الأمر حتى يوجهه في أي ثغر من الثغور. خلاص بطل الحسين، هاي نهضة تتبين إلى أنه مشتبه فيها، الآن قال: أنا حاضر، أنا أجي وأبايع وأسلم، وبكيف يزيد وين يريد يوديني خلي يوديني. كذب هذا طبعا. أرسل الرسالة، وصلت الرسالة عصر يوم الثامن إلى ابن زياد، وكان عنده شمر بن الجوشن الضبابي. شمر كانت أمنيته أن يقود هذا الجيش، لأن قيادة هالجيش ترقيه بعد مدة، راح يصير وزير الدفاع، وإذا صار وزير الدفاع أهله ذلك لأن يكون الوالي على بلدة من البلدان المهمة. إذا عزلوا عمر بن سعد عن الري لأنه قصر في قضية قتال الحسين، شمر راح يصير. فلما جاء الكتاب إلى ابن زياد وقرأه أعطاه إلى شمر، شمر قال له هذا كتاب رجل مناصح لأهله وأقاربه، هذا مو صحيح، هذا عمر بن سعد من أقارب الحسين، رحم ويا الحسين، بنو زهرة وبنو هاشم عندهم رحم، قرابة رحمية، فهذا مو تمام، لا، إذا تريد اكتب إليه أنه الحسين يسلم ويجي إلينا هنا طيب، ويقبل ببيعة يزيد وما عنده أي تحفظ، وآنئذ لكل حادث حديث، إذا لا ازحف عليه وقاتله واقتله، فإذا قتلته فأوطئ صدره وظهره بالخيل. فإن فعلت ذلك، ذيل الكتاب، فإن فعلت ذلك جزيناك جزاء السامع المطيع، وإن أبيت فخلي بين الشمر وبين الجيش. هذا بعد سهم الضربة القاضية اللي كانت على عمر بن سعد، هو كان يشتغل طول هالمدة حتى يصير يربح الجيش ومن وراءه الولاية والإمارة، الآن يقول له عزلناك عن الجيش، معنى ذلك انتهى مستقبله السياسي والعسكري. دافع ابن زياد لقتال الحسين ولاية العراقين، دافع عمر بن سعد إلى قتال الحسين حكم الري، دافع شمر بن ذي الجوشن للقيام بما قام به، هو أن يكون هو المبرز في الجيش، حتى لما ما خلوه القائد قال أنا أروح أقتل الحسين حتى يصير عندي هذا شيء يرشحني عند بني أمية لكي أتقدم فيهم. زين، هذه قضية الرئاسة والزعامة وطلبها من غير وجهها ومن غير حقها، وأحيانا الإنسان يغلفها بغلاف، يقول لا أنا ما يهمني رئاستي، لا أنا أريد أخدم الموكب، أنا أريد أخدم الجمعية، أنا أريد أخدم المسجد، أنا أريد أخدم الحسينية، مو مهم عندي الرئاسة. مو مهم عندك؟ إذا صادق قل لهم أنا أستقيل عن هذا، قدموا من تشاءون، وأنا كأصغر الناس أخدم في الموكب والحسينية والمسجد والحملة. إذا الإنسان صادق اللي يسوي هالشكل، أما أنه أنا ما تهمني الرئاسة، ما يهمني الزعامة وقابض عليها بأسناني، هذا ما لا يكون فيه تصديق لشيء، يحتاج الإنسان أن يصدق كلامه بفعله. ما تهمك؟ قل لهم يابا أنا حتى لا تصير مشاكل نزلت عن هذه المهمة، عينوا من شئتم وأنا سامع مطيع لأي واحد. هنا يكون الإنسان صادق. فأول شيء نحن لاحظنا أن قضية الرئاسة كانت دافع الأساس لكثير من هؤلاء القتلة والمجرمين، وقضية الزعامة والرئاسة والنزاع عليها حتى في الأمور الدينية، حتى في الأمور الاجتماعية الخيرية أيضا موجودة، لازم الإنسان يجتنبها، وإلا نعوذ بالله يكون متأثرا بما صنع أولئك اللئام والطغام وأقدموا على تلك الجريمة. هذا واحد من الأمور، القضية المالية، دافع المال قد يدفع بعض الناس إلى ارتكاب الجرائم. تقول له احنا الحمد لله ما نقتل علشان شوية أموال. أولئك بالفعل من جملة الأشياء اللي خلاهم يطلعوا إلى كربلاء أن ابن زياد لما خطب فيهم قال بعد أن أثنى على يزيد وكذا قال وقد زاد في عطائكم 100 100، يعني كل واحد 100 درهم زيدنا في الراتب مالكم في العطاء 100 درهم وتطلع لقتال الحسين عليه السلام. شنو قيمة 100 درهم؟ بل شنو قيمة الدنيا بما فيها وأنت سترتكب جريمة بهذا النحو؟ تقول هذا بعيد. لا، قد أنت وأنا لا سمح الله نرتكب أمثال ذلك على أثر المال. مو أكو عندنا تهديم إلى بعض أسرنا علشان مقدار من المال؟ دافع المال، التمسك بالمال، حب المال قد يجعلني أنا بخيلا على أهلي، على من معي في منزلي، وينتهي الأمر إلى أن حياتنا الأسرية لا تستقيم. ينتهي ذلك إلى ارتكاب أبغض الحلال عند الله وهو الطلاق والانفصال. ذاك المال 100 درهم خلاه يطلع لقتال الحسين عليه السلام وبئس ما فعل، وأنا تعلقي بالمال جعلني أبخل عن العطاء اللازم، وبالتالي تهدمت أسرتي، بالتالي أبنائي على أثر الطلاق راحوا وراء دروب غير حسنة غير سليمة. أنا في الواقع قتلت أبنائي من الناحية الأخلاقية والدينية لأنني تمسكت بهالمقدار، بدل ما أنفق 2000 أنا مصر إلا لازم 500. هذا هو التعلق بالمال. ذاك تعلقه بالمال يوصله إلى هالمقدار، أنا تعلقي بالمال يجعلني أهدم حياتي وأضيع أبنائي وما شابه ذلك. علينا أيها الأحباب أيتها المؤمنات أن نتأمل في لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. أحدهم لما مر على الحسين عليه السلام قيل إنه الفرزدق فسأله عن خبر الناس، قال أما الكبار فقد ملئت غرائرهم. الغرائر الأكياس يعني اللي تتسكر، يعني خزائنهم، أعطوهم فلوس من قبل بني أمية، وبالتالي هذول بعد وجهوا أتباعهم وأنصارهم في اتجاه قتال الحسين. وأما الصغار فقد عظمت رشوتهم، فالمقدار من البالهم طشوا على هذول 100 درهم و50 درهم 30 درهم. زين، هذه الأموال هي نفسها التي من الممكن أن تفسد حياتي الزوجية، تفسد ما بيني وبين إخوتي. أيها الإخوة أيها المؤمنون، قضايا الميراث اليوم من أصعب القضايا في بعض الأسر. يكيد الواحد للآخر علشان سهمي زايد أو سهمي قاصر، يتعطل أحيانا الميراث 30 سنة يتعطل الميراث مالهم، ما حد ياخذ منه شيء. ليش؟ لأن هذا شافس ركبة إلى ذاك، وذاك شافس ركبة إلى هذا. هذا يقول إلي أكثر، ذاك يقول إلي أكثر، ويحرم الجميع. شوف العته، شوف البله، شوف الحمق. أنا حتى آخذ أكثر من إخواني 2000 ريال و3000 ريال، حاضر أن يتعطل كل ميراثي. ممكن 100,000 ريال تتعطل علي، ما حاضر أن أنزل أقول لا لازم تعطوني 2000 الزائدة، فلا أحصل لا 2000 ولا 100. وذاك أخي أيضا نفس الكلام. زوجة والدي هكذا، أخي هكذا، أختي هكذا. زين هو هذا بعد عبودية المال والخضوع له؟ ما الفرق بين هذا وذاك سوى في عظمة جريمة أولئك؟ ولكن أصل الخضوع للمال وعبادة المال وعدم التنازل عن أي شيء حقيقة ترد إلينا وإلى المشايخ أيضا، كثير يعرفون منها من هالأمور في قضية الميراث، نزاعات، محاكم، صاعد نازل، هذا يحكي على ذاك وذاك ينشر غسيل هذا، كلها في سبيل مقادير من المال بسيطة. لا، لو أخذتها لن يكون فيها بركة. لكن هو هذا بعد حرص الإنسان إلى هذه الدرجة. المال من الأمور التي تدفع الإنسان أحيانا كثيرة إلى ارتكاب قطيعة إخوانه، شتيمة إخوانه، النميمة على إخوانه، سب إخوانه، فضح إخوانه، يرتكب محرمات، طالع من مجلس وداخل في مجلس فقط غيبة لإخوانه وكلام عنهم وأحيانا افتراء. ليش؟ لأنه فرد مقدار من المال، هذا يريد أو هذا يريد. النفس عبودية المال التي جعلت أولئك يرتكبون هذا ذنب ذاك ذنب. نعم، ذنب الخروج لقتال الحسين عظيم جدا، ولكن النميمة ذنب، الغيبة ذنب، هتك المؤمن من ورائه ذنب، نشر الغسيل الوسخ في كل مكان ذنب، إثارة الأحقاد في داخل العائلة ذنب. وهي كلها القضية مبالغ بسيطة أحيانا، سبحان الله، يعني ضربة الله تأتي في حادثة من الحوادث، بعد ما زيد راح وعين إلى محامي وما أدري كذا وصعد ونزل وأعطى مبالغ لهذا المحامي حتى يطلع إلى حقه، تبين أن اللي أخذها المحامي أكثر مما صار إلى، وش استفدت أنت غير الإثم، غير القطيعة، غير كذا؟ هذا ينبغي أن يلفت أنظارنا أيها المؤمنون إلى مثل هذا الأمر. كذلك تبرير بأن أنا مأمور والمأمور معذور، هذا نفس التبرير قاله شمر الضبابي. شمر الضبابي شخصية يحتاج إليها دراسة تامة. طبعا احنا ما نعترف بما يقوله بعضهم أنه هذا شمر راح 17 حجة وراح 50 عمره وكان من خلص الأصحاب لأمير المؤمنين، كلام باطل لا أصل له ولا فصل. واحد جابه وجمع هالشكل إلا أن يكون الحملة دار هو اللي وداه 17 حجة، هذا ناقل الكلام، لا أصل له في التاريخ أصلا. بس هو حتى يقول مثلا أن الصلاة والعبادات وكذا وكذا لا تنفع بوحدها، هذا حج هل قد حج واعتمر هل قد عمره وكان يحفظ القرآن كذا وكذا وكان من خلص أصحاب أمير المؤمنين، مع ذلك أيضا قتل الحسين. كل هالمقدمات كانت غير صحيحة، وانت ما تحتاج إلى أن تكذب، ما تحتاج إلى أن تكذب فيها. إن شاء الله إذا صار فرصة نتحدث عن شخصيته وماذا كان وتاريخه. شمر بن ذي الجوشن لما سئل كيف قتلتم الحسين، شلون يعني ما قاعدين نتعقل هذا، قال اللعين أمراؤنا أمرونا فلو عصيناهم لكنا أسوأ حالا من الحمر، جمع حمار. والله الحمار أعقل منك وأشرف منك وأحسن عند الله منك، أمراؤكم أمروكم بأن تقتلوا الحسين عليه السلام، فإذا ما طاوعتوهم في قتل الحسين تصيروا مثل الحمير. ألم يأمركم الله عز وجل بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى؟ ألم يأمركم القرآن الكريم بأن تكون مودتكم في القربى وهي الحسين عليه السلام؟ أمر الله هذا. ألم ينهكم عن قتل النفس المحترمة المطمئنة الآمنة؟ أمرك ابن زياد، تقبل كلامه. أمرك القرآن، والله لا تقبل كلامه. ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث الثقلين بالتمسك بهما مو بقتلهما؟ فكيف صار المأمور معذور وإحنا ما دام أمرونا أمراءنا وقادتنا ينتهي؟ لا، لا عذر لأحد في يوم القيامة بأن يقول هذا الكلام أبدا. إذا كان الأمر متسقا مع أمر الله عز وجل وأمر رسوله فحيها لا، وأما إذا لم يكن كذلك فلا يمكن أن يكون مبررا ولا يطاع، وفي يوم القيامة يعاقب هذا الإنسان أشد العقوبة لأنه عمل هذا العمل ولأنه عصى أمر الله عز وجل. المأمور معذور؟ لا، ليس بمعذور. أو أن يقول مثلا إذا أنا ما سويت رح يسويه غيري، كل الناس قاعدين يسوون، هذا العذر السخيف من قبل البعض. ليش ياب الحجاب مو تمام؟ كل الفتيات الآن كل البنات هالشكل يلبسون، ليش ياب ما تصلي صلاة مرتبة عدلة كذا؟ كل الشباب هكذا صلاتهم، أظن بعضهم ما يصلون نهائيا، ليش ما تلتزم بكذا وكذا؟ كل الشباب هالشكل يصنعون. وإذا كان كل الشباب لا يؤثر ذلك في لزوم التزام الإنسان بواجبه. أحدهم جاء، نقلوا هذا في قضية يوم السلب، أن أحدهم جاء لكي يسلب إحدى البنيات في مخيم الحسين عليه السلام، فكان يسلبها وهو يبكي، هكذا نقل في التاريخ. فقالت له لم تبكي؟ قال كيف لا أبكي وأنا أسلب ابنة رسول الله؟ قالت له إذا كان كذلك فاتركني، تدري أن هذه ابنة رسول الله من الذرية وتتأثر إلها، اترك سلبها. قالت إذا أنا لم أفعل فعله غيري، إذا أنا ما أخذت غيري بيأخذه، هذا مبرر بالله عليك؟ مو بس أنا اللي أسوي، الآخرون يسوون هذا الأمر، يرتكبون هذا الأمر، فليرتكب كل البشر المعصية. كن بينهم مستقيما، عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هنا محل أن لو أن كل المجتمع انحرف، الحمد لله المجتمع ليس كذلك، الفئة المؤمنة أمثالكم الصالحة هي الأكثر، بس حتى لو فرضنا أنه كانت الفئة غير المؤمنة هي الأكثر، هذا لا يبرر للإنسان. ايش معنى أنت رحت وراء جماعة اللي ينحرفون تتأثر بهم، لكن الجماعة اللي مؤمنين الذين هم مؤمنون ملتزمون ما تتأثر بهم؟ تقول كل الناس ما يصلون، تعالوا شوف المساجد، كل الناس كذا، تعالوا شوف المجالس، لماذا لا تتأثر بهؤلاء وتتأثر بأولئك؟ كان يسلبها لعنة الله عليه ويبكي. فقالت له لم تسلبني وأنت تبكي؟ قال كيف لا أبكي وأنا أسلب ابنة رسول الله؟ قالت فدعني. قال إن لم أفعل فعله غيري، إذا أنا ما أخذت هذا غيري رح يأخذه. وهل منطق هذا هو اللي خلى الجميع يسلبون في هذا اليوم صباحا؟ كان آخر يوم بقي فيه آل بيت رسول الله من السبايا ومن النساء ومن الأطفال، يوم 11 كانوا في كربلاء إلى قريب الظهر، البارحة باتوا بأسوأ ما يكون، بارحة لا حامي لا نصير لا خيام حتى، تدرون أحرقت الخيام، أحرقت الخيام كلها، فبقوا في العراء. وواحد آخر الليل قال له ذولا ما عندهم خيمة الآن، فنصبت خيمة بشكل مؤقت لكي يناموا تحتها كل هالجمع هذا، فناموا تلك الليلة. لكن الأنين والبكاء والنياحة وآلام النهار وسج الليل والرجال ضحايا والنساء المخدرات ذهول وبقايا مخيم من رماد، رحمة الله عليه الشيخ الوائلي يصف هذه في شعره، وبقايا مخيم من رماد وجسوم يضري بها التمثيل وزنود قست عليها سياط. هاي زنود العقيلة زينب عليها السلام، لأنها كانت كما ذكروا إذا جاء العين يريد أن يضرب طفلة أو طفلا من أطفال الحسين أو من كان في المخيم مدت يدها مدافعة عنه حتى صار ذراعها كالدملج من أثل الضرب. وعليها السياط لما تلوت خلفتها أساور وعقود، وعليها كم غرد الركب شجوا للثرافوك أيها الغريد. المهم صباح هذا اليوم بعدما باتوا بأصعب ليلة بأوحش ليلة، وإذا بهن في ضحى هذا اليوم تقرب لهن النياق لكي يرحلن إلى كربلاء. من اللي إجا؟ إجا عدة من الأعراب، إجا عدة من الأجلاف لكي يركبن النساء. فنادت زينب يا عمر بن سعد قبحك الله وقبح ما جئت به. قال لها ماذا تريدين؟ قالت أبعد عنا هؤلاء ودع بعضنا يركب البعض الآخر، هذول رجال قسات رجال أجلاف ونحن نساء وأطفال، أبعدهم عنا، احنا نركب الواحد منا يركب الآخر. فبدأت زينب عليها السلام من جهة، أم كلثوم من جهة، غيرهن من جهة أخرى يركبون الأطفال والنساء على تلك النياق. قال بعض أرباب الخبر إلى أن ركبوا جميعا، هنا بقيت زينب وأم كلثوم على الرمضاء، لازم واحدة تعين الأخرى، الجمل مركب صعب يحتاج إليه إلى إعانة حتى تصعد وتستوي، لا سيما إذا كان جملا أعجف غير موطأ غير مهيئ. فلما بقيت هاتان الأختان، الأولى تقول للأخرى أخي أنا أعينك حتى تركبي، قالت بل أنا أعينك. قالت لها أم كلثوم أخي زينب إذا أنا ركبت على ظهر الناقة وبقيت على الأرض من الذي يركبك؟ يجي لك يعني شمر ولا حرملة ولا هؤلاء، من الذي يركبك؟ قالت لا عليك، أنا أمضي إلى الذي أخرجني من من. أنا أمضي إلى الذي أخرجني من منزلي. عندنا حكم شرعي إذا واحد طلع واحد من بيته لا سيما في الليل هو ضامن يرجعه إياه. الآن كأنما إشارة إلى هالمعنى، أنت يا أبو فاضل طلعت زينب من بيتها لازم ترجعها إلى ذلك المكان. أنا أمضي إلى الذي أخرجني من منزلي، إلي مناشد وياك وعتاب يمنوخ الهودج على الباب وسبع طعش يبرون الحساب. خويا أثار الرجاء وذاك الأمل خاب، ويا الغراب ويا الغراب
لا صحت لا رحت تنعاب يا ابو فاضل. باي حال ركبت وركب باقي الاطفال وقربت النياق للمسير، انانا توجهت الى اخيها الحسين، يا حسين حاد ضعوننا عزم على الشيء، ومن الصباح دنا لنا النوق المها، يا حسين انا ما اشوف غير جبال الهمو تترادف قبالي يا خو يا مثل الغيوم، من حنة اطفالك صبحت بحالي ما يشو، وانا ولا ساعة غفيت عيني من الليل. وحسينا اخي ابا عبد الله محمل سكينة لو تزلزل من يجيله، لو طاح من عدنا طفيل ياهو ليشيله، حاد الظعن ترويعنا يبرد غليله، وانا ولا ساعة غفيت عيني من الليل، ويردون نسافر يا بعد اهلي ونخلي، يا ليت من قبل السفر نقعد نواريك، هذا الفراق وين يا ابن امي، لا تقول خلتني العزيز بغير تغسيل، لا تقول عني سافرا وما ودعوني، راحوا خواتي وللقبور ما شيعوا، يا ريتهم وياك بالبر يتركوني، ولا روح حسرة ميسرة فوق المهاد. ففارقته ولكن رأسه معها، وغاب عنها ولكن قلبها معه.